أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى بنا الكلام في المقام الخامس المعقود للحديث عن اشتراط الموالاة بين الإيجاب والقبول إلى ما أفاده المحقق النائيني رضوان الله عليه، حيث أفاد أن العقود على أقسام ثلاثة، منها عهدية معاوضية، ومنها عهدية غير معاوضية. طبعا الأولى من قبيل البيع والإجارة والنكاح، ومنها عهدية غير معاوضية كالهبة مثلا، ومنها إذنية كالعارية. وهذا مبنى مهم لدى المحقق النائي، إن شاء الله نبحثه في وقت في أنسب مكان له، لأنه بنى بعض العقود العهدية أيضا آمن هو نظريا بإمكانية تحويلها إلى إذنية كما في المضارب والمضارعة، فيحتاج تحقيق أصل الموضوع، هل هذا صحيح أو تقديمه غير صحيح، ثم إذا كان صحيح ما هي حدود صحته. جيد. يقول: لا كلام في الإذنية، لا تحتاج لا إلى موالاة ولا إلى غير موالاة، لأن الإذنية تقومها بالإذن، فسواء أجاب متراخيا أو ما أجاب أصلا ما في شيء، العين ملكي وأنا أذن لك تستفيد منها تستعملها مع بقاء عينها في العارية، سواء أجبتني بلفظ مباشرة أو مع التراخي أو ما أجبتني بلفظ أبدا، حملت العين وبدأت تتصرف فيها. العقود العهدية غير المعاوضية أيضا كذلك، أفاد بأنها وإن كان فيها تعهد لكن لا تحتاج إلى قيود وضوابط العقود العهدية المعاوضية، مع أن هذا في تأمل كما سيظهر من دليله. وأما العقود العهدية المعاوضية ففيها خلع ولغز، الخلع يعبر عنه بالنقل، نقلت مني إليك، وفيها خلع ولبس من الطرفين، فيلزم في حالات التراخي وعدم الموالاة خلو المال من الإضافة، أن يكون خلعه شخص عن نفسه ولم يلبسه الآخر. هذا الكلام يا إخوان جوابه واضح، إذا المقصود أن الآن الذي يكون فيه خلع ولا يكون فيه لبس موجب للإشكال، يعني إذا ما نصيغ الإشكال إشكال عقل، فجوابه من أنه مما لا تنفك عنه العقود، إذ في آن متخلل بين الإجابة والقبول حتى في حال الموالاة. وإن كان الصحيح أن هذا الآن غير موجود، لأن الخلع لا يتحقق بمجرد الإيجاب، بل إذا حللنا وجدان البائع العقلائي أو الناقل العقلائي نجد أنه في إيجابه هو بالدقة ينقل مشروطا ولا ينقل منجزا، بأن يقبل اقتراحه المعاوض المقابل. أنا عندما أقول بعتك بآل، أنا أترقب قبولك من رفضك، فمقصودي إن قبلت فأنا بائع فعلا. فالقضية وإن كانت منجزة على المستوى الملفوظ لكنها معلقة على المستوى الملحوظ، ولا يوجد عقد لا يكون كذلك في العقود العهدية المعاوضية، دائما الأمر كذلك. الموجب يقول بعتك بألف، يعني بعتك إن قبلت بيعي بألف، لا أنني بعتك بألف مهملا سواء قبلت أو لم تقبل، ولا مطلقا أيضا كما هو واضح، لأنني إن لم أستحصل على الآل ولم تقبل بها فأنا جزما غير بائع لك، كما لو لم تقبل أصلا أو قبلت بـ900 فعبارتي لا تدل أبدا. ولذلك قلنا اشتراط التطابق على هذا المستوى على القاعدة من القضايا التي قياساتها معه. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يتحقق الخلع المنجز. بس عم نستعمل نفس التعبير، ها؟
وإن كان التعبير ممزوج على كل
حال، إلا في طول تحقق القبول، لأن النقل والانتقال الفعلي الإمضاء العقلائي أو الإقرار من الاستقرار العقلائي الذي هو موضوع الإمضاء الشرعي في أوفو وأحل الله البيع، إلا في طول القبول فلا يتحقق خلع بمجرد الإيجاب، سواء وجدت موالاة أو لم توجد موالاة. جيد، فالخلع بالحمل الشائع متوقف على القبول، هذا من طرف الموجب، وأما من طرف القابل فالأمر واضح، إرما لم يقبل لم يخلع شيئا ولم يقبل بلبس شيئا كما هو واضح. فلا خلع صاحب الكتاب للكتاب عن نفسه، ولا لبسه للألف في مقابله، خلع فعلي ولبس فعلي. بالنسبة للخلع واضح كما شرح، وبالنسبة لللبس أوضح، أنا ألبس شيئا لا يزال شخصه مالكه لابسا له، ما إلا معنى، إنما أستطيع لبسه إذا خلعه لي، مش مطلق خلع أيضا. فإذا قبل بإيجابي خلعه لي فلبسته، ولا يحتاج اللبس إلى عمل اختياري بعد ذلك، بل نفس العمل الاختياري الأول. فالإيجاب بالدقة هو اقتراح يبرز إرادة نفسانية فعلية تعبر عن استعداده بالالتزام التام بالنقد عنه والانتقال له. جيد،
استعداد واقتراح يغرض بهذا الإيجاب.
وإن كانت الصيغة الملفوظة لا، الصيغة الملفوظة ظاهرة في الفراغ عن الأمر خصوصا الماضوية، لكن حقيقة الأمر هكذا، وغير هذا لا تستقيم العقود. إذن فمتى يكون الخلع الفعلي واللبس الفعلي؟
يكون الخلع الفعلي واللبس الفعلي في طول القبول،
فيتحد الزمان حتى أن لا يوجد زماني كما هو واضح. ولذا فإن خلو الملبوس عن اللبس لا يتحقق، سواء قلنا بلزوم الموالاة أم لم نقل به بها، فهي أمر أجنبي عن مقامنا. جيد. وقد تردد في كلمات المحقق النائيني أن العقد بمثابة كلام واحد، كأنه لم يرد التعبير بالاستثناء والمستثنى منه الذي عبر به الشهيد، لكنه فحوان هو نفس الكلام. فنقول أول الكلام أن العقد بمنزلة كلام واحد، ما دام حقيقة العقد من سنخ المعنى لا من سنخ اللفظ، وإنما كان اللفظ واسطة في الإثبات. إذا كان الأمر كذلك فلا شك ولا ريب في أن القول بأنه بمثابة كلام واحد على مستوى الصورة والهيئة يحتاج إلى دليل، وهو مفقود في المقام. ولذا فلا يبقى لدينا دليل يمكن الوقوف عنده على اشتراط الموالاة بين الإيجاب والقبول. نعم، لا شك في أن الإيجاب لا بد وأن يبقى على ما صدر من صاحبه، فلو صدر عنه ما ينافيه انتفى، لا لانتفاء الكلام، فإن الواقع لا ينقلب عما وقع عليه، لكن لا قيمة لهذا الواقع إذا انتفى بكلام آخر ما يعبر عنه الواقع الأول، كما لو تراجع عن إفادته أو اقتراحه أو بيعه قبل قبول الطرف المقابل، فإن حقيقة العقدية لا تتحقق، لأن ربط الالتزامين ببعضهما لا يتحقق. قلت بالأمس كلام الشيخ أنا حاولت أن أحمله على المعنى، كسنة مثلا ما له معنى بالموالاة، ينحكى بسنة ولا بشهر ولا بجمعة ولا بساعات، إذا الموالاة صورية فواضح أنه ناظر للمعنى، أنه هذا حتى العقلاء ما بيسموا عقد. أني أنا اليوم قلت لك بعتك هذا الكتاب بآلف جنيبك، روح ضليتك سنة، ما لقيت كتاب أحلى منه أبدا، بعد سنة جيت يقول لي قبل، ما بيسموه العقلاء والعرف عقد، حتى شهر ما بيسموه عقد، يعني بعض الأوقات في بعض الأشياء حتى أيام ما بيسموه، مش حكمة حتى موضوعا ما بيسموه عقد. هذا قولوا الشيء بتقادم الزمان انتهى أثره أساسا. طبعا هذه بحث الصغرى وما فينا نحط الضابطة، هذا يختلف باختلاف المقامات وقد يختلف باختلاف العقود. مثلا هدية المرسلة من مكان بعيد تسمى إهداء ولو. جيد،
إذا ترك السوق يعني ترك السوق وراح إجا واحد بعد ثلاث يومين مثلا قبل اشتريت،
كيف ترك السوق يعني؟
فين بالسوق عم بيقول
بعتك، قال له لهذا الشخص
بعتك الكتاب، وضعت ما جاي وبشك ترك السوق عمل حاله راح عليك بعد يوم ما نزيد هذا جاي بيت البيت بإنه شغل عرفنا شو الدنيا هذا في بيع وشراء في إيجاب وقبول.
أنا بقول بهيك حالات محل توقف يا إخوان، حقيقة محل توقف،
إذا محل توقف وصار شبهة مصداقية نتوقف فيه. شو المشكلة؟ جيد. على أنه يوجد في بعض الأدلة ما يدل على عدم لزوم الموالاة بالدقة، إذ التفاوض الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وآله وذلك الشخص في تزويجه، من لها وقال أنا يا رسول الله ماذا يوجد عندك؟ قال ليس عندي شيء، قال أتعلم شيئا؟ هذه المفاوضات مش حصل تفاوض بين الإجابة والقبول بناء على أن الإجابة كان من طرفه بقوله أنا يا رسول الله، أو أن القبول تقدم على الإجابة كما يقولون. عموما عقلائيا لا شك ولا ريب أن الميزان في هذا الأمر ميزان عقلائي لا أكثر، هذا تمام الكلام. فالموالاة ليست شرط. نعم الشرط أن يتحقق مفهوم البيعية والعقدية لكي تكون منضاد بتلك المطلقات التي أساسها السيرة والارتكاز العقلائيين في هذه الموارد. المقام السادس التنجيز في الصيغة. قيل وهو ظاهر مبسوط وصريح جملة من كتب الفقه بأن التنجيز شرط في العقود. طبعا المقصود من التنجيز تنجيز في الإنشاء. جيد. فهذا المقام إذن من مقامات العقد بالصيغة، لأننا لا نتصور تنجيز وتعليق بالتعاطي. حينئذ يتصور بالكتابة والكلام. نعم. بيجي نفس بحث اللفظ بيجي بالكتابة نفس الشيء. بعبارة أوضح، هذا البحث فيه جهتان كما سيظهر إن شاء الله من ثنايا البحث. جهة الأولى جهة الشكل، هل المطروح هو إشكالية التعليق والتنجيز من جهة الشكل نفس الألفاظ أو من جهة المعاني؟ لا شك ولا ريب أن العبرة كما سيظهر إن شاء الله بالمعاني مش بالألفاظ بما هي ألفاظ. وإلا إذا كان الواقع تعليقي ما ذكرته أنت بصيغة التعليق؟ نصص المحقق نائني وجماعة أن هذا من التعليق. فلو قال بعتك يوم الجمعة وعلق النقل والانتقال، يعني أصل الالتزام البيعي على يوم الجمعة، فهو من التعليق وإن لم يأتي بأداة التعليق بأداة الشرط. ها؟ طبعا. فحقيقة التعليق من مقولة المعنى مش من مقولة اللفظ، وإنما ذكرته في مقامات الصيغة من جهة أن التعليق في العادة إنما يتصور في الملفوظ والمكتوب، يعني في بيع الصيغ إن صح التعبير. هذه نكتة. النكتة الثانية أو النقطة الثانية التي تحتاج إلى كلام هي بيان محل البحث. في بيان محل البحث نحن لدينا إنشاء ولدينا منشأ ولدينا متعلق. في الإنشاء لا يتصور الحديث عن التعليق بما هو إنشاء، إذ الإنشاء يدور أمره بين الوجود وبين العدم، إما حصل الإنشاء أو ما حصل الإنشاء. إذا إنشاء معلق على شيء يعني معدوم لم يتحقق، ونحن كلامنا في الصيغة المتحققة، فلا معنى للقول بأن المراد من التعليق المقابل للتنجيز هنا أو التنجيز المقابل للتعليق التنجيز في الإنشاء. طبعا في متضمن الإنشاء هو في المنشأ المقصود صار. جيد. لذلك حتى التعليق
في اللفظ الإنشائي هذا تعليق بالمنشأ مش تعليق في الإنشاء أو تعليق في المتعلق. فهذا لا كلام فيه، ولذا لا ينبغي الاستدلال على امتناع التعليق في العقود بالقول بأن التعليق غير ممكن
وحمل التعليق على التعليق في الإنشاء. أنه مستحيل، كيف بتقولوا أنه ممكن وغير ممكن؟ موجود في بعض الكلمات هذا. جميل، نستبعد هذا الكلام ودليله أو أدلته حتى، هذا مش محل كلام الفقهاء أساسا، كما لا يخفى على من راجع أي كلام من كلماته. أيضا لا معنى لجعل محل النزاع والخلاف ومحل البحث هو التعليق في المتعلق، والمراد من التعليق في المتعلق أن يكون الإنشاء متحققا والمنشأ فعليا غير معلق، لكن متعلقه مستقبل في الزمن أو متوقف على حصول شيء، كما لو قال له أنت وكيلي يوم الجمعة، فأنا وكلتك من الآن، كما لو قلت له أنت وكيلي في بيع داري يوم الجمعة، وكان المراد أنت وكيلي وبيع داري يوم الجمعة. فهنا الإنشاء والمنشأ فعليان، حققت الوكالة فعلا، لكن تحققت على طريقة الواجب المعلق، بمعنى أن متعلق الوكالة هو بيع الدار يوم الجمعة. هذا أيضا لا معنى للقول بأنه محل بحث يا إخوان أبدا، إذ من الوضوح بما كان أن الوكالة وكالة فعلية، غاية الأمر أنه مش موكله بأمر فعلي، موكله بأمر سيحدث يوم الجمعة أو بأن يحدثه يوم الجمعة.
زبون الخميس في بيع؟
ها ما في بيع.
إذا إجا زبون الخميس
ما في بيع؟
ما في بيع،
لا، مع أنه وكيلي هو في البيع. وإذا بدنا ندقق بالدقة هو ليس وكيلي إلا في يوم الجمعة. جيد، لكن تعليق على مستوى المتعلق،
أنت وكيلي يوم الجمعة وبعدار يوم السبت،
ها؟
كل واحد من المحل،
أي هون بيدخل بمحل الكلام شيئا ما، وإن كانت صورة واضح حكمها، لكن بيدخل في محل الكلام. جعله وكيلا يوم الجمعة واشترط عليه أن يعمل وكالته يوم السبت. طبعا إسا هذا دقيق مش دقيق، كيف يعني؟ شو له معنى الوكالة يوم الجمعة إذا هو لا يستطيع أن يفعل شيئا يوم الجمعة؟ وكيل بشو؟ بس من جهة تعليق على الزمان بتدخل من هذه الجهة. جيد، لا بأس، إشارة لطيفة. مو مهم، البيع حصل فعليا، الإلزام والالتزام.
جاي شوي
انه وكله من الان، ايه طبعا 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 طبعا، وانا قلت هذا بالدقة مش تركيب من الان، انشا الان غايه الامر المنشا يوم الجمعه، لانه لا معنى للتفكيك بين كونه وكيلا فعليا وبين كونه لا يستطيع ان يعمل ما هو وكيل فيه، هذا من قبيل التناقض. جاي
اذا كان وكيل عام
اذا من نفس اللحاظ طبعا، ما مشكله. المهم يا إخوان أن الكلام في التعليق في المنشأ، التعليق في المنشأ لا فرق فيه كما أسلفنا قبل قليل بين كونه تعليق بأداة التعليق الصريحة، لأن الخلاف مش خلاف لفظي بالصيغة اللفظية كأداة الشرط، وبين كونه تعليقان من دون تصريحين بأداة التعليق. المهم المضمون التعليقي توضيحه أن يكون الإنشاء فعليا ولكنه لا يكون البائع بائعا ولا المشتري مشتريا إلا إذا تحقق الشرط. جيد، مش التسلم والتسليم بعد الشرط، لا، أصل تحقق العلقة البيعية، أصل الإيجاب الملحوظ إنما يكون بعد تحقق الشرط. حينئذ
هذا المعنى يا إخوان له تشقيقات عديدة. نشير إلى أمهاتها، ما إلى داعي نشير لصور كما صنع السيد خوئي على الله مقامه الشريف. طبعا الأصل في التشقيق هو الشيخ الأنصار في المكاسب، شقق، حاول يضيق دائرة الخلاف عند المحققين أو دائرة ما تسالموا وادعوا الإجماع عليه من بعضهم. طبعا إنه التعليق في المنشأ قد يكون تعليقا على أمر تتوقف عليه صحة العقد، هيك قال خلاصة كلامه. وقد يكون على أمر لا تتوقف عليه صحة العقد، ومثل طبعا، والأمثلة واضحة ما في داعي للتمثيل الكثير. ثم كل واحد منهما قد يكون حاليا وقد يكون استقباليا. كم صاروا؟ 4. وكل واحد منهما قد يكون معلوما وقد يكون غير معلوم، 8. جيد. أضاف السيد الخوئي لهذه 4 أخرى. شو أضاف؟ قال قد يتوقف عليه ماهية العقد وقد لا تتوقف، يعني تحقق ماهية العقد، أو بعتك إن كان المبيع ملكي. واضح أصلا. جاي لأن الصحة قد تكون بعبارة أخرى، الشق الأول في كل الصور من الكلام الشيخ الأنصاري شققه إلى شقين، قد تكون الصحة محمول لعنوان العقدية ما يقابلها البطلان بسبب عدم تحقق العقد حقيقة، وقد يكون لشرط زائد على ماهية العقد، فصارت الصور 12. أفاد السيد الخوئي وقبله أيضا بقية المحققين جميعا النائين الذي كرر نفس تشقيق الشيخ الأنصاري والشيخ الأنصاري أيضا، بأن التعليق على ما هو شرط في صحة العقد غير مضر في جميع الصور، سواء كان الأمر حالي استقبالي معلوم أو غير معلوم، لأن صحة العقد متوقفة عليه، فهو لم يزد شيئا في تعليقه غير ما هو شرط عند الشارع، لأن الصحة عند الشارع متوقفة عليه سواء كان جذور الشرطية عقلائي أو غير عقلائي. وبهذا يكون الأمر فيما به القوام أوضح، يعني الصور 4 اللي أضاف السيد الخوئي اللي هي أصلا ما إلا داعي، لأن هي داخلة في الصحة. على كل حال الصحة إما تكون من جهة عدم تحقق قوام العقد وماهيته، وإما من جهة عدم تحقق شرائط الصحة اللاحقة على القوام والماهية. جيد. فيبقى حينئذ البحث وين؟ في التعليق في الصور 4 المتبقية، يعني أن يشترط شرطا في المنشأ، وهذا الشرط إما حالي أو استقبالي، وإما معلوم أو غير معلوم. لا كلام في الشرط الحالي المعلوم، كما لو بعتك يوم الجمعة وقلت بعتك داري إن كان اليوم الجمعة، خير إن شاء الله، واليوم هو الجمعة، هذا تعليق صوري لم نتضمن تعليقات الحقيقة على المستوى الملحوظ. أيضا فيما لو لم يكن معلوما
وجزم بالبيع على تقديره، لكنه موجود في الواقع اليوم الجمعة، وأنا لا أدري أنه الجمعة. ولكني علقت عليه وطابق أنه اليوم الجمعة، ما توقف على شيء البيع، فعليا حصل منجز فعلي، ما تعلق على هذا. يبقى التعليق على الأمر الاستقبالي المعلوم، بحيث أنا أنشئ الصيغة الآن والمنشأ يتحقق مستقبلا. رحنا على الوجب المشروط يا إخوان، ها؟ وإشكالات الواجب المشروط. ويبقى أيضا خصوص صورة ما لو كان معلق عليها أمر استقبالي غير معلوم التحقق في وقته. هنا هو محل البحث. طبعا أفضل شيء صنعه الشيخ الأنصاري أنه حدد محل البحث بشكل دقيق، لأنه بالكلمات مطلق محل البحث. لذلك بعضهم حملوا على الإنشاء، بعضهم على المنشأ، بعضهم على المتعلق، أو يوهم كلامه ذلك. هنا وقع الاستدلال. بعضهم قال التفكيك بين الإنشاء والمنشأ غير ممكن، وهو بحث الواجب المشروط، وقد حقق في محله أنه لا مانع منه ولا محظورة عقلية في البيع بأن أنشئ الألفاظ الآن والإنشاء الملحوظ الحقيقي، إنما يكون عند تحقق الشرط أو على تقدير تحققه. والمفروض أن نتحدث من هذه الجهة لا من جهة منافاته للجزم، والجزم على التقدير حاصل على كل حال. فقيل إنه الإجماع في المقام، ولم نجد منه عينا ولا أثرا إلا في كلام الشهيد الثاني في المسألة. قبل الشهيد الثاني أنا ما رأيت أحد دعا الإجماع، وأنت خبير بأنه لا يوجد إجماع تعاقدي في المقام. أصلا طبيعة هذه المسائل غير إجماعية أساسا. ثانيا خلو كلام أكثر المتقدمين عن هذه الشرطية، أصحاب المتون الصغيرة في الفقه، يمنع من تحقق الإجماع التعبدي. قالوا ثانيا بأنه ينافي الجازم، نقول هو جازم على هذا التقدير. ولذلك العلامة في التذكرة جعل أحد شروط الصيغة في العقود الجازم، ما جعلها التنجيز، ذهب مباشرة لسببية لإشكال التعليق. نقول هو جازم، غاية الأمر الإنسان قد يجزم مطلقا وقد يجزم على تقدير. إطلاق الجازم لا بد أن يدعى، نقول إطلاق الجازم بمعنى عدم تعليقه على شرطين ملفوظا أو ملحوظا، مش مهم الصياغة، يحتاج إلى دليل وهو مفقود. إن قيل ينافي حقيقة العقد، نقول لماذا ينافي حقيقة العقد؟ قيل ثالثا هذا أشرنا له قبل أولا، نحن الفصل بين الإنشاء والمنشأ وأجبنا عليه، هذا إشكال الواجب المشروط أصلا. قيل بتوقيفية الأسباب، وهذا أجبنا عليه مكررا يا أخوان، هذا النمط من التفكير خاطئ جدا في بحث المعاملات. مين قال بتوقيف؟ وين الشرع اعطانا اسباب اصلا للعقد؟ الشرع حال على العقد العقلائي. قيل رابعا او خامسا بان الممضى بالمطلقات هو العقود المتعارفه والتعليق غير متعارف، جوابه اوضح من ان يحتاج الى بيان، فان من الشائع في حياه العقلاء كلا النمطين، المعلق وغير المعلق. فالصحيح يا اخوان أنه لا مانع من التعليق في العقود، نعم في موردين يختل الجزم بأصل العقد، بالنقل بإنشاء النقل يكون الإشكال من جهة اختلال الجزم بالإنشاء،
وإلا فلا مشكلة في البيع. ولذا لا يوجد لدينا شرط اسمه شرطية التمجيز أو مانع اسمه مانعية التعليق. المقام القادم يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.